قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واخر الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس بها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر أما أحدهم فآوى إلى الله،
لا بدون من خص، فآوى إلى الله فآواه الله،
فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 34 بعد 100 من الباب الثامن، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. البخاري بعد أن ذكر بعض آداب العالم على الشيخ في درسه يذكر بعض آداب الطالب في الدرس، بعض آداب طالب العلم في درسه، أين يقعد وكيف يجلس وعندما يدخل المجلس ماذا يصنع إلى غير ذلك مما ذكره هنا. وابن ملق رحمه الله تعالى يقول: لو أخر البخاري هذا الباب إلى الباب الذي بعده اللي هو باب رب مبلغ أوعى من سامع لكان أولى، لأن الباب القادم فيه معنى التحمل من غير العالم وغير الفقيه، يعني الباب القادم يتبع ما سبق في مسألة التحمل. على كل حال هكذا البخاري رحمه الله تعالى أتى بهذا الباب: من قعد حيث ينتهي به المجلس. هذه من الآداب، الإنسان يدخل إلى مجلس العلم أو مجلس الذكر لا يتخطى الرقاب، بل يجلس في نهاية المكان الذي ينتهي به. طب متى يصح الإنسان يتخطى الرقاب؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا وجد فرجة يدخل ليسد الفرجة، الحالة الثانية إذا كان هناك مكان، وجد مكان معد لشخص معين كالشيخ مثلا، لابد أن يتخطى الرقاب حتى يجلس في مكانه. أما الطالب الذي سيدخل يستمع فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى الرقاب، ولا يقيم أحدا من مجلسه. ثم قال: ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. ابن حبان رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث وبوب عليه بابا في فائدة، قال: باب ذكر أمان الله جل وعلا من النار. ذكر أمان الله تعالى جل وعلا من النار، من أوى إلى مجلس علم ونيته فيه صحيحة. ابن حبان يقول: ذكر أمان الله تعالى من النار، من أوى إلى مجلس علم ونيته فيه صحيحة. يعني يريد البخاري أن يقول بأن الله جل وعلا يأوي عبده، وسيتكلم عن هذه الكلمة صفة الإيواء، وأن غالب الشراح يؤولونها، لكن يترتب على هذا الإيواء أن الله جل وعلا يحفظ عبده من النار. هذا أثر من أثر الإيواء وليس هو الإيواء. فبحسب مقصود الله أعلم بمقصود ابن حبان، لكنه في صحيح عنده تأويلات وقد يريد هذا وقد يريد ذلك. من أوى إلى مجلس علم دخل مجلس علم ونيته فيه صحيحة يعني يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى، لم يأتي مجلس العلم من أجل دنيا أو من أجل عرض الدنيا أو من أجل مال، بل أتى يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى. كما قال إمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت فيه النية. يعني طلب العلم الإنسان طلب العلم لله سبحانه وتعالى بنية صحيحة خالصة لا يعدله أي عمل صالح كأن ما كان. طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت فيه النية. لا يدخل إنسان على نفسه نية الرياء والسمعة أنه يطلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو من أجل أخذ حظ من الدنيا. لا، إذا طلب العلم لله سبحانه وتعالى فهذا أعظم الأعمال. نعم نعم. أبو خير رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الله الأويسي مر بنا قبل قليل، قال حدثني مالك الإمام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة متفق على توثيقه، وكان مالك لا يقدم عليه أحدا، توفي في سنة 32 بعد المئة. إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، أبو طلحة هذا الذي قصته مع أم سليم معروفة، عندما مات ابنه فلم تخبره أم سليم في أول الأمر حتى إذا تعشى وأصاب منها فأخبرته بالخبر فغضب عليها، فأخبر بذلك في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن الله بارك لكما في تلك الليلة، فأنجب بعد ذلك أبناء أو أبناء منهم عبد الله هذا، وعبد الله هذا بعد ذلك وجد له من الولد 10 أو 7 أولاد كلهم يقرؤون القرآن الكريم، ومنهم الرواة، ومنهم هذا الذي معنا إسحاق بن عبد الله. إسحاق بن عبد الله هذا من كما قلنا الرواة الأثبات، وكان مالك لا يقدم عليه أحدا. هذا حفيد أبي طلحة الذي ذكرنا قصته الآن باختصار. أن أبا مرة وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب اسمه يزيد، وقيل هو مولى أم هانئ، ولكنه كان يلزم عقيلا فنسب إلى ولائه، كان شيخا قديما روى عن عثمان بن عفان وغيره، يروي عن أبي واخد الليثي، يختلف في اسم الحارث بن عوف أو عوف بن الحارث أو الحارث بن مالك. الليثي صحابي جليل متأخر أسلم بعد عام الفتح، قال عن نفسه أنه كان حديث عهد الكفر في غزوة حنين، صاحب حديث ذات أنواط الموجود في الترمذي ذكره في كتاب التوحيد، عندما قال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا الصحابي أبو واقد الليثي توفي في سنة 68. قال أبو واقد: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، يعني جالس في المسجد في حلقة يذكر الناس والناس معه، إذ أقبل 3 نفر. النفر يطلق على 13، هنا حددها 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1، أقبل 2 ورجع 1. قال: فوقف الاثنان على رسول الله، وقف على رسول الله يعني على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر هنا السلام، وفي رواية ابن حبان ذكر السلام، والنسائي في السنة الكبرى ذكر السلام في الترجمة ولم يذكره في حديثه، وأيضا لم يذكر ربط، إما يقال لأن هذا شيء معلوم مشروعية رد السلام لمن سلم، وأن هذا لا يحتاج إلى التخصيص عليه. فقال: فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة، الحلقة بالسكون كل شيء مستدير خال الوسط وجمعها حلق فتحتين وفيها النادر حلقة يعني الأصل فيها حلقة بالسكون وفيها من القليل أو النادر حلقة بالفتح حكي الفتح فيها فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر هو الثاني فجلس خلفهم جلس خلفهم يعني لم يرد أن يزاحم وأما الثالث فأدبر يعني ولى ذهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من كلامه من حديثه قال ألا أخبركم ألا حرف تنبيه ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم اللي هو الأول فأوى إلى الله أوى فآواه الله الأولى بالقص والثانية بالمد أوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه هاتان الكلمتان للشراح شراح البخاري من الأشاعرة تأويلات كثيرة جدا فيهما تأويلات كثيرة جدا في هاتين الصفتين صفة الإيواء وصفة الاستحياء والقول فيهما عند أهل السنة كالقول في ذات الصفات إثبات هذه الصفات وهذه الأفعال كما يليق لله سبحانه وتعالى بدون مماثلة للمخلوقين بدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تأويل الشراح في كتب الشروح منها كتاب الفتح يفسر هذا في الرحمة أوى إلى الله رحمه الله واستحيا الله جل وعلا منه يعني لم يعذبه إلى غير ذلك من أمور التأويل التي لا يدل عليها دليل صحيح لا يدل عليها دليل صحيح بل هي مجرد تأويلات لا أساس لها فتنتبه لهذا تنتبه عند مراجعة مثل هذه الأحاديث في الكتب المتأخرة التي كتبها شراح من أشاعرة لهذه التأويلات قالوا فأواه الله يعني رحمه فاستحي الله منه يعني لم يعذبه هذه كلها تأويلات والصواب إثبات ما جاء في الحديث على الوجه الذي بالله جل وعلا بدون تحريف وبدون تأويل وبدون مماثلة على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير هناك تعليق للشيخ البراك على هذا الموطن يتسع الآن وقت لذكره موجود على تعليقه على نسخة فتح الباري التي طبعتها دار طيبة وجاء الحديث أيضا في الاستحياء إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه إن الله حي كريم هذه الحديث آخر إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين وفي الحديث الآخر إن الله لا يستحي من الحق وأيضا في كتاب الله جل وعلا قال وأما الآخر فأعرض الله عنه هذا أيضا في تأويل عندهم فأعرض الله عنه لم يعذبه هذه كلها من الأفعال الاختيارية لله جل وعلا التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى البخاري أخرج هذا الحديث في الصلاة أيضا في الصلاة وأخرجه مسلم في السلام فوائد هذا الحديث الفوائد التي دل عليها هذا الحديث أولا منها لزوم الأدب في مجالس العلم والذكر عندما يقول في مجالس العلم والذكر ليس المقصود ذكر الصوفية التفئير الله حي 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 ونحو ذلك لا الذكر الذي الذكر الشرعي تعليم العلم الشرعي تعليم القرآن الكريم تعليم التجويد تعليم الحديث ونحو ذلك هذا المقصود بالذكر لزوم الأدب في مجالس العلم ثانيا في مشروعية إقامة حلق العلم في المسجد مشروعية إقامة حلق العلم في المسجد من الفوائد استحباب القرب من العالم في الحلقة ليسمع كلامه استحباب القرب من الشيخ أو العالم في الحلقة ليستمع لكلامي، وأيضا فيه استحباب التحلق في مجالس العلم، استحباب التحلق في مجالس العلم. كانت جلسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيها حلقة كبيرة جدا، مجلس الشيخ ابن باز كان يكون الناس كذا صفوف أمامه، ولكن كان فيها حلقة، لكن حلقة كبيرة، يعني دائرة الوسط كانت كبيرة، المسجد كان كبير. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان في مسجده في عنيزة عنده حلقة أيضا، لكن بعض المشايخ الآن كشيخ الفوزان ليس عنده حلقة وإنما يدرس هكذا الطلاب في صفوف في المسجد هكذا. وأيضا الشيخ صالح الشيخ نفس الشيء، الشيخ البراك أيضا عنده حلقة في مسجده وفي دروسه. فعلى كل حال هذا الحديث يؤخذ منه استحباب التحلق في مجالس العلم. وأيضا فيه من الفوائد أن من جلس في حلقة علم فهو في كنف الله جل وعلا، من جلس في حلقة علم ودرس علم فهو في إواء الله جل وعلا وفي كنفه سبحانه وتعالى وفي جواره، هذه بشرى لطالب العلم، فضلا على أن الملائكة تحفه في هذه الحلقة. أيضا من الفوائد أن الحياء المشروع، ما الحياء المشروع الذي يمنع من الحق صاحبه يثنى عليه، يثنى على صاحب الحياء، لكن الحياء الذي لا يمنع من الحق، هناك حياء مذموم، الحياء المذموم الذي يمنع الإنسان من الحق والخير، يستحي الإنسان من حضور مجالس العلم، يستحي الإنسان أن يطلب العلم أو أن يقول الحق أو أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر، هذا حياء مذموم. من الفوائد استحباب الثناء على من فعل جميلا، إذا فعل إنسان شيء جميل تثني عليه أمام الناس، إذا لم يكن هناك، إذا لم تخاف عليه العجب والغرور تثني عليه، والله فلان فعل شيئا جميلا تثني عليه. والعكس، إذا فعل إنسان معصية وجهر بها أو جهر بها فلا مانع من التحذير منه أمام الناس لأنه جهر بالمعصية أمام الناس. أيضا عقوبة من أعرض عن مجالس العلم رغبة عنها، قد يأتي الإنسان مجلس يكون عنده مشوار استعجل يمشي، هذا لا مانع منه، أما إنسان يترك مجالس العلم وليس عنده أي ارتباط أو أي انشغال يتركها إعراضا عنها، فهذا كما جاء في الحديث الله جل وعلا يعرض عنه. أما هذا الآخر الأخير فقد أعرض عن المجلس فأعرض الله عنه، هذا فيه تهديد ووعيد لمن ترك مجالس العلم رغبة عنها. أيضا فيه مشروعية سد الفرج في حلق الذكر، وكذلك سدها في صفوف الصلاة، في الصفوف جاء الأمر بسد خلل الصفوف، وكذلك مشروعية سد فرج في حلق العلم. وفيه من فوائد فضيلة التزاحم بين أيدي العلماء، فضيلة التزاحم ومزاحمة العلماء على الركب، لأن العلم لن ينال إلا بهذا، لن ينال العلم إلا بمزاحمة العلماء على الركب والجثي بين أهل العلم وأمام أهل العلم. من الأدب أن الإنسان أيضا من الفوائد يجلس حيث ينتهي به المجلس، ومن الأدب أيضا من الفوائد أن لا يقيم أحدا من مجلسه. أيضا من الفوائد أن يبتدئ العالم، لا مانع من أصناف العلم أن يبتدئ العالم تعليم الطلاب بدون أن يسأله سائل، يأتيهم يعلمهم مسألة بدون أن يسألوها. وأيضا من الفوائد أن من سبق إلى موضع فهو أحق به، إذا سبقت إلى مكان فأنت أحق به، لا يأتي شخص يقول لك قم من هذا المكان، أنا جلست فيه بالأمس أو أول أمس أو هذا مكاني كل يوم، لا، من سبق إلى مكان فهو أحق به. وفيه إثبات إواء الله جل وعلا للعبد، وأن هذا من صفات الله جل وعلا الاختيارية. وأيضا في من فوائد أن الجزاء من جنس العمل، وهذه فائدة موجودة ومعروفة لها أدلة كثيرة، أن الجزاء من جنس العمل، خيرا فخير وإن شرا فشر. وبهذا ينتهي التعليق على هذا الباب، وكما قلت هذا آخر الدروس، وإن شاء الله نلتقي بعد الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.